أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عندما تقرأ في تراجم السلف تقرأ أن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله ظل أربعون سنة لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يقول هذه ليلة القيام فلا يركع وهذه ليلة الركوع فلا يرفع وهذه ليلة السجود فلا يرفع. أن أويس القرني عليه رحمة الله كان يقول هذه ليلة القيام فلا يركع، ويقول هذه ليلة الركوع فلا يرفع، ويقول هذه ليلة السجود فلا يرفع. أن أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي كأنه وتد، لا يميل ولا يحيد ولا يتحرك منه شيء. كان مسلم بن يسار عليه رحمة الله إذا سجد جاءت الطير فوقفت على ظهره من طيلة سجوده. أن سفيان الثوري عليه رحمة الله صلى المغرب ثم سجد سجدة فلم يرفع منها حتى أذن للعشاء. عندما تتأمل سير القوم تعجب، هل هؤلاء القوم كان حالهم هذا في رمضان أم طيلة السنة؟ هل كانت عبادتهم قاصرة على رمضان أم طيلة السنة؟ ثم تأملت إلى حالي وحالنا، فرأيت مني ومنكم أننا في رمضان نقوم بعبادات جمة، فقد يختم الإنسان القرآن في يوم وقد يصلي طيلة الليل، ومع ذلك هو يعمل، يذهب إلى عمله ويباشر أهله ويربي أولاده ويرعى دنياه ويزرع في آخرته. فسألت نفسي، والسؤال لكل منا يسأل نفسه، لماذا لا نستديم على تلك العبادة في رمضان وبعد رمضان؟ هل يوم رمضان 24 ساعة وباقي السنة 12 ساعة؟ تأملت بالأمس ونحن نصلي صلاة القيام، قلت في كل ليلة نأتي من العمل في ساعة معينة ومعنا من الوقت الكثير، في ماذا نضيعه؟ لماذا لا تكون العبادة ديدنا، ديدن لنا وطبع لنا وعادة لنا وسجية لنا؟ لماذا لا نسير كما سار القوم؟ لماذا لا يكون ليلنا خيام ونهارنا صيام وعملنا ذكر وتسبيح؟ لماذا لا نثبت، لماذا لا نثبت على العبادة طيلة السنة؟ لماذا مساجن عامرة أيام وليالي؟ فإذا انتهى رمضان انفض الجمع وشاك المسجد إلى الله خلة زائري. لماذا العبادات، لماذا العبادات من قراءة قرآن ودعاء وتضرع وإنفاق وصدقات كثرت في رمضان، وبعد رمضان تأتي إلى تلك العبادات فتجدها خالية الوفاض؟ ما هي السبل والوسائل التي تجعلنا نستديم على العبادة بعد رمضان؟ ما هي وسائل الثبات؟ إن الإنسان إذا أحس بلذة الطاعة لابد أن يأخذ بكل الأسباب والسبل التي تجعله يستديم على الطاعة بعد رمضان. فأول سبيل، أول سبيل للثبات على العبادة بعد رمضان توحيد القصد. توحيد القصد، أن الإنسان لابد أن يفكر، لماذا خلقت؟ هل خلقت لمجرد أني أجري في الدنيا وألهج وأتعب وأشقى بدون أن أركع لله ركعات؟ إذا مات أحدنا فنظر فوجد أنه ترك من المال ملايين، مليارات، بلايين، ديجليونات من المال ولم يعمر آخرته بشيء، هل يفرح عند الموت أم يطرح؟ إذا لم يترك من الدنيا شيئا البتة، بل كفنه كان صدقة، ولكن كان من أهل القرآن، من أهل الصلاة، من أهل القيام، من أهل تعمير المساجد، من أهل العبادات، من أهل الطاعات، من أهل القربات. أي الرجلين تحب أن تكون؟ لماذا عملت؟ ماذا عملت؟ هل عملت للأولى؟ عندما تنظر إلى الإشكال، إلى المشكلة، إلى سبب تضييعنا لعباداتنا، تجد أننا زهدنا في الآخرة وأقبلنا على الدنيا، ونحن يقينا نعلم حقيقة أن الدنيا لن تكون سببا للنجاة يوم القيامة، يقينا نعلم أن التفاضل يوم القيامة يكون بالعبادات. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملوا. أين العمل؟ لا شيء. إذا نظر أحدنا في صحيفة أعماله لعمره الذي مضى منذ بلغ حتى الآن، بالله عليك هل ترضى عن صحيفتك لحظة؟ بالله عليك إذا كنت تشتهي الجنة وأقصى أمانيك الجنة، هل ترضى عن صحيفتك لحظة؟ فإذا كنت لا ترضى ماذا فعلت؟ إنك ستعود بعد سويعة لتكون كما كنت. إن أهل النار لما قالوا لرب العزة وهم في موضع التضرع وموضع الذل، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال لهم: كلا، إنها كلمة هو قائلها. فهذا حال كثيرنا في الدنيا، هو يقول سأكون ولن يكون لأنه زهد في الآخرة. فإذا أردنا توحيد القصد نضع نصب أعيننا رضا الله. فإذا كنت ألتمس في مثل تلك الأيام المباركات والليالي الفواضل رضا الله مع ما أقوم به من عبادة، من قراءة قرآن وذكر ودعاء وصلاة وتهجد، فلماذا لا أستديم على تلك الحال؟ لماذا لا يكون هذا حالي؟ لانهماكنا في الدنيا. إذن الدنيا والآخرة عقدت مفاضلة، أيهما تريد؟ إذا وحدت القصد، اخترت الله، اخترت دار الآخرة، زهدت في الدنيا. فنحتاج أن نزهد في الدنيا، نحتاج أن نزهد في الدنيا. لما وقف هشام بن يزيد بن معاوية على قبر عبد الملك بن مروان، عبد الملك أمير المؤمنين تدين له الأرض، كفن في ثلاث أسواب ثم دفن، فنظر إليه وقال: أنت الذي كنت أرجوك، أنت الذي كنت أخاف بطشك، أنت ليس لك من الدنيا إلا ثلاثة أسواب وثلاثة أذرع في ذراعان. هذا ملك ملك الدنيا سنين، بعد موته ماذا يبقى من الدنيا؟ ثلاثة أسواب وثلاثة أذرع في ذراعان، هذا كل ما بقي له من الدنيا. فأقبل على العبادة، فجاءه أحد أبناء عمومته يلومه، قال: تفعل في نفسك، أقصر عما أنت فيه. فقال له: بالله عليك ذقت الدنيا؟ قال: نعم. قال: هل تنفعك في الآخرة؟ قال: لا. قال: هل ترضى عن حالك لحظة؟ قال: لا. هل ترضى عن نفسك لله؟ قال: لا. ترضى عن عبادتك؟ قال: لا. قال: دعني وشأني. الفضيل بن عياض مر على قبر دفن فيه ملك من الملوك، قبر دفن فيه ملك من الملوك، وبجواره دفن عبد أسود حبشي. قال بعد ثلاثة أيام: لم أميز القبران، أيها المقبل على الدنيا، ماذا ستأخذ من الدنيا؟ ماذا تأخذ الآن من الدنيا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة ووضع أصلا أصيلا لا ينبغي للإنسان أن ينفك عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. إني أرضى منك أن تأتي بورقة وتحسب أموالك منذ امتلكت مالا حتى الآن، وتنظر فيما أنفقت، إنها إلى الحلاء أو إلى خزانة الملابس، ليس لك مال إلا ذاك، أين مالك؟ لا يبقى من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا فيقول: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ أتحب أن يكون المال معك أم تتركه للورثة؟ فقال الصحابة: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: مالك ما أنفقت، ومال وارثك ما أبقيت، فهل أنفقت من مالك لتبقي لك عند الله؟ إن أحتاج أن نرى الدنيا على حقيقتها، أن نزهد في الدنيا. إن حياتنا صارت بين طعمة ولبسة ودعابة وزوجة وولد فصارت الحياة لا طعم لها، صارت الحياة ضنك، وكل يعاني لإعراضه عن الله. وقد توعد رب العزة عز وجل بالوعيد الشديد، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. الضنك أنك دائما تشعر بالضيق في بيتك مع امرأتك، لا ترى منك نعمة ولا تشكر منك جميل ولا ترى منك شيئا طيبا، لا ولد يشكر ولا زوجة تشكر ولا أحد يشكر، فلماذا تتعب؟ ولكن في المقابل، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن توحيد القصد هو الاتجاه بالكلية إلى الله، والزهد في الدنيا. يقول رب العزة عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. متاع الدنيا مهما كان، إذا قيس، مهما بلغ، مهما كان حجمه، مهما كان قدره، فهو قليل. مهما كانت الدنيا، مهما ملكت من الدنيا، مهما استحوذت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يربي ويؤدب ويعلم، يمر على جدي أسك قتشال، ما هو أصحابه رضوان الله عليهم يريد أن يعطيهم درسا عمليا يلفت إليه النظر والعقل والسمع، فيمر على جدي ميت، ذكر الماعز ميت، قتشال مات منذ 3 أيام فانتفخ فارتفعت رجلاه وهو أسك أذناه مقطوعتان. فيقول للصحابة رضوان الله عليهم: من يشتري هذا بدرهم؟ هل يشتري أحدا جديا أسك ميت؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حيا فهو معيوبا فهو أسك. فقال: للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يعطي الدنيا من يحب ويعطي الدنيا من لا يحب. فإقبالك على الدنيا وإعطاء الله لك ليست علامة حب، ولكن إذا كانت الدنيا بلغة، إذا كانت الدنيا بلغة إلى الآخرة لا تكون في يدك ولا تكون في قلبك، بل ينبغي أن تكون الدنيا أسفل قدمك. إذا حققت هذا تكون الدنيا تحت قدميك وتكون بلغة للوصول إلى الآخرة. في هذه الحالة قد تقبل على الدنيا. إذن توحيد القصد الله ولا شيء معه، ثم الجنة، ولن تدخل الجنة إلا إذا رضي الله عنك، والجنة لن تدخلها إلا بالعمل الصالح. فإذا كانت دنياك وسيلة للعمل الصالح للوصول إلى الجنة، كما وصل عثمان، وكما وصل عبد الرحمن بن عوف، وكما وصل سليمان وداود عليهما السلام، وكما وصل عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله، كل هؤلاء كانت معهم الدنيا ولكن وصلوا بها للآخرة. أما أنت فإذا كانت الدنيا تشغلك عن الآخرة فأف لها وتف. إن معاوية رضي الله عنه في آخر حياته أصابته حكة في جسده، فلبس ثوبا ثقيلا غليظا، فلبسه سويعة مع برد الشام، ثم لم يتحمله فخلعه سويعة فبرد، فقال: أتوني به، فلبسه، فلم يتحمله فقال: اصنعوا لي ثوبا خفيفا يدفئني.
فصنعوا له ثوبا خفيفا فلبسه ساعة، فلبسه ساعة ثم لم يتحمله فخلعه، ثم لبسه ساعة فلم يتحمله، فقال 20 سنة أميرا وعشرون سنة ملكا ولا أتحمل ثوبا في الدنيا. 40 سنة بين أمير وملك، ثم يخرج من الدنيا بثلاثة أسواب لا تساوي بضع ضريهمات. هكذا الدنيا. فلكي تثبت على العبادة ضع نصب عينيك الجنة، ضع نصب عينيك رضا الله. أنام أم أقوم؟ الله يحب القيام، أقوم. ضع نصب عينيك، أختزن المال وأكبره وأنميه أم أنفق في سبيل الله؟ ابحث عن رضا الله. أتكلم عن الدنيا وفي السياسة وأتكلم عن فلان وعلان أم أنشغل بذكر الله؟ أحفظ القرآن، أعقد مقارنات لتصل. إذن لتصل للثبات على العبادة كل المطلوب منك، كل المطلوب منك الزهد في الدنيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أراد الآخرة أضر بالدنيا ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، فأضر بالفاني للباقي. قال من أراد الآخرة أضر بالدنيا ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، فأضر بالفاني للباقي. وقالوا حب الدنيا يشغلك عن العبادة وتملك الدنيا يصرفك عن العبادة بالكلية. وقالوا جربنا كل أنواع العبادات فما وجدنا عبادة أفضل من الزهد في الدنيا. فأول سبيل من وسائل الثبات على الطاعة بعد رمضان توحيد القصد، الله والله فقط. ثم السبيل الثاني الثبات. الثبات أحد أهم الوسائل على الثبات. إذا نحتاج أن نثبت عبادات معينة، تأمل. قال رسول الله، قال إذا مرض العبد أو تكاسل أو نام عن حزبه فإن الله عز وجل يقول اكتبوا لعبدي أجره كاملة واجعلوا نومه صدقة مني عليه. فإذا جئنا في غير رمضان ولم تكن لك أعمالا ثابتة، لم يكن لك حزب من القرآن ثابت، لم يكن لك حزب من قيام الليل ثابت، لم يكن لك حزب من الأذكار ثابت، ماذا يكتب لك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه بالليل قضاه بالنهار. معنى ذلك أنه كان له حزب ثابت، أو في مصطلحاتنا له ورد ثابت من أعمال ثابتة. فأنت تعمل أعمالا ثابتة تستديم عليها تزيد دائما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، كان إذا عمل عملا أثبته. فنحن نحتاج أن نثبت عبادات. أشرع في بعض رمضان في 200 آية، ثم 400 ركعات ب200 آية، ثم 8 ركعات بجزء وأثبت، أو جزئين وأثبت، أو ثلاثة وأثبت فتكون العمل ثابت. كان عمله صلى الله عليه وآله وسلم ديما، كان دائم لا يقطع. فكثير منا يصلي ليلة ويترك عشر ويترك مئة ويترك ألف، فكيف تثبت؟ فمن أهم وسائل ثبات العبادة أن أثبت عبادات معينة. قد أبدأ بعبادات قليلة، نوع من أنواع سياسة النفس واستدراج النفس حتى تألف النفس العبادة. قال أبو الدرداء لخادمه عويمر، قال له لخادمه نجيح، قال تعود العبادة. فنحتاج أن نعتاد العبادة حتى تصير العبادة لنا طبعا وديدنا وإلفا. أحتاج أن أعتاد قيام الليل فأبدأ أصلي بعد العشاء حتى تألف النفس، ثم أنتقل إلى قبيل الفجر، فإذا لم أستطع أن آتي بها أستمر بعد العشاء حتى تصير طبعا. أحتاج الثبات. إن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، إن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله ثبت 40 سنة. أحتاج إلى هذا الثبات، وهذا الذي كان يختم القرآن في كل يوم ثابت، وهذا الذي الإمام أحمد كان يصلي كل يوم 300 ركعة ثابت، فلما ضرب وضعف وكبر كان يصلي 150 ركعة، كان عمر يجعل الليل لله، كان أبو بكر كان. أحتاج إلى هؤلاء الأفذاذ، أضعهم نصب عيني لأثبت كما ثبتوا، لأثبت سنوات. إن القضية ليست ثبات شهر بعد رمضان، إن السلف كانوا 6 أشهر بعد رمضان يدعون الله أن يتقبل منهم. فهل يليق بأحد يدعو الله أن يتقبل منه عمله وهو نائم؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الوجل خوف من عدم القبول مع عمل، وعلامة القبول الاستدامة على العمل بعد العمل، علامة القبول الاستدامة على الطاعة من جنس الطاعة بعد الطاعة. الثبات، الثبات ليس كلمة، إن ديننا ليس دين شعارات، ليس دين أوراق تعلق، إن ديننا دين عملي، دين يفرق بين من يعمل ومن يتمنى. فديننا ليس بالأماني ولا بالأحلام، ديننا لا يكافئ على مجرد قول القلب أو قول اللسان، لكن يكافئ على العمل. إذا جلس رجل طيلة عمره يتمنى أن يكون من أهل الليل، وقام رجل كل ليلة بركعتان خفيفتان، هل يستويان؟ الثبات، الثبات من أهم وسائل الثبات. إذا قمت بليلة بركعتين أثبت، 6 إلى 4 أثبت، وصلت إلى 8 أثبت، قمت ب100 آية أثبت، وصلت إلى 1000 أثبت. إياك أن تتراجع، إياك أن تتكاسل، اجعل همك رضا الله، وحد القصد ثم أثبت. كان رجل يقول إن ممن سبق كانوا يجعلون الفضل من آخرتهم لدنياهم، وأنتم تجعلون الفضل من دنياكم لآخرتكم فلن تفلحوا. فوحد القصد، الله أولا ولا أحد معه، ثم رضا الله، ورضا الله يورث الجنة، والجنة لا تورث إلا بالعمل الصالح. اثبتوا الثبات، الثبات على العبادة بعد رمضان ليست أماني، وأنت في لذة العبادة تعهد نفسك بعبادات ثابتة لتثبت عليها بعد رمضان. إذا شغلك شاغل فاجعل شغلك في الدنيا، ولا تجعل أحدا يشغلك عن الله. الثبات
توحيد القسط ثم الثبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من وسائل الثبات على العبادة بعد رمضان توحيد القصد ثم الثبات ثم التربية. التربية لا ترتبط بزن، لا ترتبط بسن، فقد يربي الإنسان نفسه ويصلحها على كبر. وهل يستقيم إصلاح النفس على كبر؟ نعم، إن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم أسلموا بعد 40 وبعد 50 وبعد 60، أسلموا فتغيرت حياتهم بالكلية. فإياك أن تيأس من إصلاح نفسك. فنحتاج للثبات على العبادة التربية. إن أول ما ربى عليه رب العزة عز وجل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه: يا أيها المزمل. تربية على العبادة. فصار الصحابة يقومون حولا كاملا سنة كاملة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: قام الصحابة سنة كاملة ليربوا، ليربوا على العبادة فيصير هذا ديدنهم. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وظر إلى وجوه أصحابه في الكوفة قال: والله ما هذه الوجوه التي كنت أرى، كنت أرى مع محمد صلى الله عليه وسلم وجوها شعثا غبرا علتهم الصفرة من أثر قيام الليل. هذه التربية التي ربى عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم آل بيته. فإنه كان إذا دخل العشر أيقظ أهله، يوقظهم للصلاة. كان إذا صلى الوتر أيقظ عائشة. كان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل، فإذا جاء قبيل الفجر أيقظ أهله وقال بصوت مرتفع: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فنحن لا نحتاج أن نكون أهلا للعبادة فقط، ولكن نحتاج أن تكون معنا أزواجنا، معنا أولادنا، معنا زوجاتنا، معنا بنونا وبناتنا، يربوا على العبادة. انظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه يقسم الليل أثلاثا: ثلث له وثلث لزوجه وثلث للخادم، ليربى البيت على العبادة. وهذه فائدة، فائدة جليلة تضعها نصب عينيك، أن الطاعة سهلة في رمضان لأنها جماعية، فتكون بعد رمضان جماعية، البيت كله قائم، الأب في غرفة والأم في غرفة والولد في غرفة والبنت في غرفة، كل يصلي، بيت مضيء، بيت يعرف لأهل السماء أكثر مما يعرف لأهل الأرض. محمد بن زبيد يقسم الليل أثلاثا، أبوه زبيد يقسم الليل أثلاثا: ثلث له وثلث على محمد وثلث على أخيه. فيصلي زبيدا الثلث الأول، ثم يأتي إلى محمد فيضربه برجله: قم فصلي. فإذا وجد منه تكاسلا قال: نم أنا أكفيك. فيصلي، ثم يوقظ أخيه يضربه برجله: قم فصلي. فإذا وجد تكاسلا قال: نم أنا أكفيك. هكذا البيوت، تربية الأبناء، تربية الزوجات، تربية الأمهات. محمد، علي بن صالح والحسن بن صالح وأمهما يقسمون الليل ثلاثة أثلاث: ثلث على علي وثلث على الحسن وثلث على الأم. تموت الأم يقتسمان الليل،
يموت علي
يصلي الحسن الليل أجمع، وكان يسمى حية الوادي لأنه كان لا ينام.
وإياك أن تظن
أنه لم يكن لهؤلاء أعمال، ولم يكن لهم دنيا، ولم يكن لهم زوجات، ولم يكن لهم أولاد، بل كان لديهم كل ذلك، ولكن القلوب شأنها تعلقت بالله فلم تتحمل النوم،
قامت تصلي،
دانت لهم الدنيا لأنهم عبدوا الله، جاءتهم الدنيا فأعرضوا عنها فأتتهم صاغرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
إياك أن تظن أنك ترزق بعملك أو بجهدك أو بعرخك أو
إنما الرزق من الله. القضية واضحة المعالم، وامشوا في مناكبها وكلوا،
وامشوا في مناكبها
وفي السماء رزقكم وما توعدون. هكذا التربية. ثم الأخيرة الصحبة الصالحة، صحبة تعينك على أمر آخرتك، أخ ناصح محب أمين يأخذ بيدك لتصل إلى الجنة معا. انظر، انظر إلى أحدهم ذهب إلى أخيه في مسجده بعد العشاء، فوجده في ناحية المسجد يصلي، فانطلق إلى الجهة الأخرى فصلى، فظل يصليان حتى قبيل الفجر، فكان إماما لمسجده، فعاد إلى مسجده ولم يسلم على أخيه. فلما أصبح قيل له أخوك فلان أتاك ليسلم عليه، قال والله ما دريت به. فانطلق بعد صلاة الغداة يتعانقان ويبكيان. أين ذلك الأخ الذي يكون عونا لك على طاعة الله؟
أين ذلك الأخ
الذي يوقظك لقيام الليل؟
أين ذلك الأخ؟
وإن كان نادرا فابحث، أو كن أنت تجد، ولعلنا نفرد له مرة أخرى كيف تجر أخا يأخذ بيدك إلى الجنة. إذن وسائل الثبات على العبادة بعد رمضان: توحيد القصد، والثبات، والتربية، وأخ معين ناصح. إياك أن تفرط، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، والنعيم لا يدرك بالنعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سوى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا، يسر أمورنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارزقنا حبك وحب ما تحبه، اللهم ارزقنا حبك وحب ما تحبه، وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. اللهم نسألك فعل الخيرات، اللهم ارزقنا حب الصلاة وحسن الصلاة وحسن القيام وحسن الركوع وحسن السجود وحسن القرآن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا لك ذكارين، رب اجعلنا لك ذكارين، رب اجعلنا لك ذكارين، رب اشغلنا بك عمن سواك، رب اشغل غيرنا عنا لننشغل بك، اللهم اشغلنا بك عمن سواك، اللهم اجعل عبادتك لنا شغلا، اللهم أقم قلوبنا بين يديك كما أقمت أجسادنا بين يديك، اللهم هب لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار ونسألك من خير الأخيار، اللهم إنا نسألك من خير كل ذي خير أنت آخذ بناصيته، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، الواحد الأحد الفرد الصمد، أن تكشف الضر عن كل المسلمين. اللهم ارفع الضر والأذى والبلاء عن كل المسلمين،
اللهم فك أسر المأسورين وكرب المكروبين وهم المهمومين وغم المغمومين وعاف المبتلين من المسلمين. ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم افسح لهم في قبورهم، اجعل مد أبصارهم، اجعل قبورهم نورا. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم لنا ولهم، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وأصحابه الأخيار الأبرار، وأقم الصلاة.